أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. تفضل.
هذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط.
يعني شنو الأدلة المشتركة؟ يعني العناصر المشتركة. موضوع علم الأصول العناصر المشتركة في علم الفقه، مثل حجية الظهور العرفي، مثل حجية خبر الثقة. إذن هل علم الأصول مهم أو غير مهم؟ نقول بدون علم الأصول حينما نأتي في الفقه عندنا مجموعة من العناصر الخاصة، مجموعة من الأدلة، لكن بدون أصول الفقه لا يمكن استعمال هذه النصوص الخاصة، هذه العناصر الخاصة. شيء يضرب مثال، يقول مثل إنسان تعطيه أدوات النجارة لكن لا يعرف كيفية استعمال هذه الأدوات. كذلك عندنا في الفقه مجموعة من العناصر الخاصة، إذا لا نعرف كيف نستعمل هذه العناصر الخاصة فلا يمكن لنا أن نستنبط الموقف العملي. إذن كما أن العناصر الخاصة ضرورية في عملية الاستنباط، كذلك العناصر المشتركة ضرورية أيضا. الآن بالعكس، عندنا أصول الفقه ولكن لا توجد عندنا العناصر الخاصة، أيضا ما تقدر تستنبط. مثل ذاك النجار الذي يعرف كيفية استعمال الأدوات ولكن لا توجد عنده أدوات، يعني العملية من الطرفين، فعنده أدوات ما عنده فكرة عن كيفية استعمال الأدوات، أو يعرف كيفية استعمال الأدوات ولا توجد عنده أدوات. فإذا عنده عناصر خاصة بدون عناصر مشتركة لا يمكن الاستنباط، إذا عنده عناصر مشتركة بدون العناصر الخاصة فلا يمكن الاستنباط. إذن نحتاج إلى العناصر الخاصة في علم الفقه والعناصر المشتركة في علم أصول الفقه حتى يمكن للفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي. لذلك يقول: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثرا من النصوص والأدلة، يعني العناصر الخاصة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، يعني العناصر الخاصة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، يعني فقط، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. النتيجة، هذه الفاء فاء النتيجة، الفاء فاء النتيجة، والفاء على أنواع، عندك فاء عاطفة وهذه الفاء فاء النتيجة، يعني ما هي النتيجة المترتبة على البحث؟ فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معا. إذن نحتاج إلى العناصر الخاصة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، عملية استنباط الموقف العملي. مرة نقول مثال ومرة نقول نظير، نقول ومثاله كذا ونظيره كذا في الكتب الحوزوية. مثاله يعني يكون ضمن البحث، مثال على البحث. نظيره يجيب لك مثال من باب ثاني من علم ثاني حتى يقرب لك المعنى، يقرب لك الصورة. فإذا قال ومثاله يعني ينطبق على البحث، قال نظيره يعني مو ضمن البحث ولكن مثال من مكان آخر حتى نفهم البحث. في سؤال قبل الانتقال. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. عناصر عامة يعني عناصر مشتركة. الأصول عبارة عن النظرية والفقه مجال التطبيق. قد يأتي في الذهن أنه إذا عرفنا ودرسنا أصول الفقه فقد يتوهم بأن عملية الاستنباط عملية سهلة، تأتي بالعنصر الخاص وتأتي بالعنصر المشترك وتستنبط الموقف العملي، هذا ما يبي له جهد، يعني شغل الفقيه سهل. هذا قد يتوهم أنه عمل الفقيه عمل سهل، أنه يأتي بالرواية ويأتي بالعنصر المشترك يمزج بينهما فيعطيك النتيجة وهو الفتوى أو الحكم. فيقول هذا التصور تصور خاطئ، عملية تجميع الروايات ليست عملية سهلة، يعني حينما تريد أن تعرف موضوع معين استفتاء يصل إلى الفقيه، ما هي الروايات المتعلقة بهذا الموضوع؟ لازم يروح إلى أبواب الفقه. أحيانا الفقيه نفرض مسألة في الصلاة مثلا، أكو مسألة ثانية موجودة لنفرض في الميراث، يقدر يربط الرواية اللي موجودة هناك مع هالرواية يعطيك معنى. الآن مثلا نفرض ما معنى الكعبين في الوضوء، تروح إلى نفرض في وسائل الشيعة، تروح إلى باب الوضوء وعندك مسح القدمين إلى الكعبين، فالآن النقاش أن الكعبين قبة القدم أو المفصل، فيمكن لنا أن نذهب إلى باب آخر نشوف هذا كلمة الكعبين واردة في أبواب ثانية ولا لا. هنقول من باب الفرض المثال أن السارق مثلا تقطع يده، إذا سرق مرة ثانية تقطع قدمه، فإذا كانت عندنا رواية تقول بأن تقطع قدم السارق من الكعب، هاي الرواية تنفعنا ولا ما تنفعنا؟ هني تنفع، لأنه الكلمة جاءت في الوضوء وجاءت هناك في قطع قدم السارق، فالفقيه يربط مع أن أبواب مختلفة. يعني قد يكون في الوسائل فقط الروايات المذكورة في الوضوء، ما يذكر الرواية تلك الرواية. هني بعد فنيات الفقيه أنه يستفيد من الروايات الموجودة في الأبواب الأخرى يربطها مع هذه الروايات، فالنتيجة الحكم يصير شيء ثاني. قد هنا يقال مثلا لنفرض أنه هل قدم السارق تقطع من الكعبين يعني من قبة القدم أو من المفصل، لازم يروح يبحث. الآن قد تكون هناك روايات تبين أنه يقطع من كذا، يصير الكعب هو كذا، فيستفيد من النتيجة هناك يأتي ويطبقها في الوضوء. إذن عملية الاستنباط حتى يصير عندنا بحث موضوعي، حتى لو كان عندنا بحث فقط في الوضوء، هذا ما يعني أن الفقيه يستفيد من روايات في أبواب ثانية يحاول يربط بينهم حتى يعطينا النتيجة. فإذا فقط نقتصر على روايات الوضوء، راح مثلا يشوف أكو كعبين، يقول أين أبحث؟ أذهب إلى كتب اللغة مثلا، نفض في كتاب في الكتاب اللغوي قالوا كذا، فراح يستنبط على أساس معنى الكلمة في اللغة. قد يكون عندنا في الروايات الثانية المعنى مختلف، يعني الإمام عليه السلام طرح معنى آخر لهذه الكلمة، فالكلمة تكون من باب المشترك اللفظي، يعني لفظ له معنيان. نفرض أنه العرب استعملوا الكعب في قبة القدم وفي المفصل، وقد أهل اللغة رجحوا معنى على معنى مثلا، بالإمام عليه السلام اللي يطرح بعد ناخذ هذا المعنى. حتى لو كان مشترك لفظي فالإمام عليه السلام يعين لي المعنى المراد بقرينة معينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. إذن عملية أنه تأتي بالروايات التي تخص هذه المسألة يعني يحتاج إلى بحث موضوعي يجمع كل الآيات القرآنية وكل الروايات الشريفة التي تتعلق بهذا الموضوع، فيكون عنده بحث علمي، وعلى أساس هذا البحث الموضوعي بجمع كل الآيات وكل الروايات، بالإضافة إذا توجد هناك سيرة عقلائية سيرة متشرعة يجمع كل هذه، مثلا أكو أدلة عقلية يجمعها كلها، وآخر شيء يعطينا النتيجة وهي الحكم. إذن عملية الاستنباط ليست عملية سهلة، وكذلك أي من العناصر المشتركة يأتي بها الفقيه ويستعملها في هذا المورد في هذه المسألة، هذا يحتاج أيضا إلى جهد فكري، مو أنه جهد بسيط. الفقيه هذا الفكر الذي يبذله مو عملية سهلة. والبعض يقول أنا إنسان عربي أقرأ القرآن الكريم أقرأ الروايات بعد ما أحتاج إلى الفقهاء. فالآن الإنسان يقرأ القرآن الكريم، الآن نقرأ الله الصمد، الآن لو تسأل أخذ استقراء على المؤمنين اسأل شنو يعني الله الصمد، شوف كثير منهم ما يعرفون مع أنه يقرأ يوميا ما يعرف المعنى. إذن حتى لو كان إنسان عربي ما يكفي أنه إذا لم يبحث في معنى الصمد لا يمكن أن يصل إلى المعنى. وقد أحيانا آية واحدة تختلف التفاسير، تروح ذاك الفيلسوف يطرح الآية على أساس بحث فلسفي، يطرح مثلا ذاك اللي عرفاني على أساس العرفان، ذاك اللغوي يعطيك المعاني اللغوية، اللي متخصص بالعقائد يدخل الآية في العقائد. لذلك تختلف التفاسير لاختلاف المناهج عند المفسر على حسب المنهج اللي يتبعه، منهج فلسفي منهج كلامي منهج كذا منهج لغوي، يعطي هذه المناهج المختلفة فيأتي للتفسير ويفسر الآية على أساس هذا المنهج. إذن الآية الواحدة القرآنية قد يختلف. الآن حتى الآية الواحدة تعرض على إنسان ما متخصص ما دارس علوم حوزوية يعطيك معنى معين على قدر فهمه، تروح إلى العالم يقول في هذه الآية 10 معاني. ماذا صاير؟ الآن العلماء لما يأخذون آية أو رواية يقول لك فيها 5 معاني 10 معاني، بعدين يحلل المعاني ويختار معنى معين. هذا الإنسان العامي مثلنا ما نقدر نسوي هذا، إحنا نقرأ الآية يأتي إلى ذهننا معنى معين. مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، تسأل أنه أنا عندي خير فلا ليش ما أبين هذا الخير قدام الناس من هذه الآية، تروح إلى العالم يقول لك مو هذا المعنى إلا معنى ثاني أصلا، أو الله جميل ويحب الجمال، وهذه الآيات والروايات اللي دائما اللي يحاول يظهر دنياه للناس يستدل فيه، مو هذا هو المعنى. فالعالم يبين ما هو المعنى المراد. إذن تقرأ الآية تقرأ الرواية تختلف الآراء في الآية والرواية حتى بين العلماء، لذلك عندنا تفاسير مختلفة. ترجع إلى التفسير الأول العالم يقول معنى، التفسير الثاني معنى ثاني، التفسير الثالث معنى ثالث في نفس الآية. فإذا كان فقيه بعد من حقه أنه يبحث في الآية يعطينا المعنى، المعنى المراد على ما يعتقده هو، هذا المعنى المراد الذي يريده الله عز وجل من خلال التطبيق على هذا العنصر الخاص، بالإضافة إلى الاستعانة بالروايات والاستعانة بالعلوم اللي درسها في الحوزة. هذا التطبيق على الآية والرواية تحتاج إلى جهد فكري وليس جهدا فكريا بسيطا. يعني العالم يتعب أحيانا، يعني بعض العلماء يقولون يأتينا استفتاء شهر كامل نبحث حتى نلقى الجواب، نبحث في الكتب وكذا حتى أنه هل توجد أدلة قطعية ما توجد، نبحث في الروايات أدلة أمارات ما وجدنا، نروح للأصول العملية مو مباشرة نقول بأصالة البراءة، لا نبحث أنه الآن يريد أن يعطي حكم الله عز وجل، فلا بد أنه يبحث كثيرا إلى أن يعجز بعد ذلك يقول لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا أمارة، فيذهب إلى الأصول العملية فيقول مثلا بأصالة البراءة أو الأصول الثانية.
المجتهد يعني شخص اجتهد واستنبط مثلا في باب الزواج والطلاق وفي باب مثلا هو عند القدرة لكن إلى الآن لا ما معرف هذه العملية، هل يقال عنه مجتهد أو يسمى مجتهد متجزئ؟
لا، لأن المجتهد مجتهد ملك السر عند الإنسان، فهو إما أن يكون كما يقول إما أن يكون مجتهد أو لا يكون مجتهد. فإذا عند قوة الاجتهاد حتى لو لحد الآن مو باحث يقال عنه مجتهد إلى أن يبحث.
يقال مجتهد.
بعد ما بحث الآن نفض هو بحث في باب معين وطلع في الباب الثاني هو قوة الاجتهاد موجودة عنده. نعم بس لكن لحد الآن الحكم ما أطلع. فالملكة إذا كان الاجتهاد عبارة عن ملكة والملكة يقولون إنها موجودة أو غير موجودة يعني بين الوجود والعدم. أما إذا قيل بأن الاجتهاد درجات فيصير يتفاوت من واحد للثاني. لكن الآن المعروف أنه ملكة الاجتهاد والملكة إما موجودة وإما معدومة.
المتجزئ يطلق على من
طبق. المتجزئ اللي طبق نعم طبق يكون أنه مجتهد في باب الصلاة بعد ما بحث بالصوم إلى أن يبحث فهذا يعتبر مجتهد متجزئ في باب معين في أبواب معينة. ما يصير ما يوصل إلى حكم ما يصير ما تفرض لأنه إما عنده دليل قطعي أو عنده دليل ظني وإذا ما عنده يروح للأصل العملي والأصل العملي إما يطبق البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب. فدائما أكو حكم بناء على الأصول العملية دائما. فدائما الأصول العملية كأن الأصول العملية تقول أنا احتياط أنا عندك فالأصل العملي موجود دائما. فإذا وجدت دليل قطعي أو دليل ظني الأصل العملي يلغي. فإذا الأصل العملي دائما جاهز للعمل فدائما الفقيه ما يصير ما عنده حكم. نعم مرة يقول أنا عندي حكم لكن لا أريد أن أعلن الحكم يصير ما بيأتكلم ما بيأعلن. طبعا لي أمور هو يحسبها حسابات عنده بأنه لو طرح الحكم ممكن يصير مشاكل مثلا من وراء الحكم أو فتنة من وراء الحكم ويراعي الفقيه هذا الجانب فما يطرح يقول أنا ما أطرح حكمي ساكت عن المسألة بس هو عنده حكم. فإذا دائما الحكم موجود عند الفقيه. فدائما الأصل العملي موجود لكن إذا وجد دليل قطعي أو دليل ظني فلا يأخذ بالأصل العملي يعني يقولون لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ورح يأتينا التفصيل العلاقة بين الدليل القطعي والأصل العملي بين الدليل الظني والأصل العملي يأتي في آخر المباحث في التعارض حتى نبين علاقة بينهما. شنو العلاقة بين الدليل القطعي وأصل عملي والدليل الظني الأمارة مع الأصل العملي في بحث التعارض يأتي هذا.
شوفنا بالنسبة للعناصر المشتركة غير اللي جمعها الفقيه شيخ مثلا فرضا الفقيه فرضا استنبط مثلا حكم شرعي ولكن ما أحاط كل مثلا الروايات والشيء فهذا إذا بنطق عليه مثلا
يعني ما أحاط عمدا له غفلة له سهوا له شنو يعني هو بحث بالمقدار البحث لقى أربع روايات وما يدري عن الرواية الخامسة هذا ما يقدح في فقاته. ليش يقول هذا أعلم وهذا أقل علما؟ العلمية هني تبرز أنه يقدر يربط رواية برواية ثانية في أبواب مختلفة مثل ما أنه في العلوم الثانية نفس الطريقة منه الأعلم الشاطر اللي يبذل جهده حتى أنه يربط المسائل ببعضها البعض ويعطيك الحكم. نفض أكو رواية لها ارتباط بالرواية الثانية وهذا الأعلم يعرف شلون يربط بين الروايات أقل علما ما عنده هذا الرابط. وهذه المستويات الذهنية المختلفة موجودة في كل العلوم والعلوم الدينية مثل بقية العلوم هم أكو أعلم أكو أقل علما وأقل علما ونفس الطريقة. نعم هذه المصطلحات هم راح تجينا أنه الاحتياط الوجوبي معناته أنه الفقيه عنده مثلا فتاوى السابقين وما لقى دليل شرعي أو يكون أكو دليل شرعي والعلماء الآخرين ما أخذوا فيه فيقول بالاحتياط الوجوبي لأن أقوال العلماء السابقين كانوا يقولون بحكم معين وقد يكون عنده رواية تدل على خلافهم لكن ما دام أنهم موجودين فما راح يفتي على البناء على هذه الرواية فيقول بالاحتياط الوجوبي. إذن هنا نحتاج إلى جهد أن هذا المجتهد يدقق في الروايات حتى أنه يعرف هذه الرواية ماذا تعني يعني فهم أهل اللغة أهل العرف العام حينما يفهمون هذه الكلمات ماذا تعني هذه الكلمات فيحاول أنه يعرف هذا الظهور الموجود لهذه الرواية هذا الظهور ما هو. في زمان المعصوم عليه السلام كان أكو ظهور معين الآن إحنا نقرأ الرواية قد نفهم شيء ثاني. اللغة تتطور ولا ما تتطور؟ اللغة ظاهرة اجتماعية تشوف كل المجتمعات عندهم اللغات هذه اللغات تتطور أو ما تتطور عبر الزمان تتغير، حتى المعاني قد تتغير، تدخل علينا مثلا كلمات جديدة من المخترعات الحديثة، لعل يسموه قمر صناعي، قمر صناعي ما كان موجود سابقا، فتتطور اللغة بإدخال كلمات جديدة، وقد تتغير بعض الكلمات، يعني يستعملونها في عصر المعصوم بمعنى الآن يصير معنى مخالف. فالظهور المطلوب الظهور في زماننا أو الظهور في عصر المعصوم، زين بنقول بأنه شلون نقدر نعرف إذا المعنى تغير عبر الزمان، كيف يمكن لنا أن نعرف الظهور الموجود في عصر المعصوم؟ هذا بروحه بحث أصولي، يعني الأصولي لابد أن يبحث أنه كيف يمكن لنا أن نفهم الظهور الموجود في عصر المعصوم. يعني لما الإمام الصادق عليه السلام قال رواية معينة وكان يقصد شيء، نفض النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلام معين في رواية معينة، قد يكون مثلا في زمان الإمام العسكري عليه السلام بعد كم سنة، حوالي قرنين، واللغات تتطور، قد المعاني تتغير، فهل أنه ننظر إلى نفس المعنى الموجود في زمان الإمام العسكري عليه السلام ولا لا؟ الظهور الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وآله. فالآن الفقيه لما يجمع هذه الروايات لابد أنه يبحث عن الظهور الموجود في عصر المعصوم. إذا عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لازم ينتقل إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله يعرف ما هو المعنى. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يأتي إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام يبحث في المعنى. هذا يحتاج إلى جهد، أنه كيف يمكن للفقيه أن يعرف المعاني مع أنه الآن يعيش زمان حينما يقرأ الرواية يتبادر إلى ذهنه معاني أخرى، فكيف يستطيع أن ينتقل إلى زمان المعصوم حتى أنه يقول بأن هذا هو معنى النص ومعنى الرواية؟ فهذا يحتاج جهد، مو عملية سهلة أنه بكل سهولة نعطي الحكم الشرعي. فيقول ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص وجهد ذهني وعلمي، وتحتاج إلى ممارسة حتى يمكن له أن يصل إلى النتيجة المطلوبة. وهذا حال بقية العلوم أيضا. الآن نفرض واحد يدرس رياضيات ويأتي إلى المسألة الرياضية يريد أن يطبق القواعد اللي أخذها على المسألة، يحتاج أنه يعرف أولا ما هي القواعد اللي يطبقها هنا. نفرض أنه الآن واحد بيحل مسألة فيزيائية مثلا في الكهرباء، اللي هو أنه الجهد يساوي التيار مثلا في المقاومة، ماخذين هذا أنتم، الجهد يساوي التيار في المقاومة. الآن في المسألة ما يعطونك مثلا الجهد ويعطيك التيار يقول استخرج المقاومة، فأنت أول شيء لابد تعرف القانون القاعدة، بعد ذلك تأتي تطبق، فتأتي إلى القانون المتعلق بالجهد، ما تروح إلى قانون متعلق بشيء آخر. فحتى تأتي بهذه القاعدة لابد أن تعرف أن المسألة تحتاج إلى هذه القاعدة، هذه النظرية، فتجيب القاعدة، بعد ذلك تريد أن تطبق فتأتي وتطبق على هذه المسألة. طبعا هذه مسألة سهلة، يعطونك في الدائرة الواحدة جهد مثلا مجموعة من المقاومات ومجموعة من التيارات، أو مجموعة من الجهود، يعطونك أنه مصدر للجهد مصدرين ثلاثة، ويقول لك احسب مثلا التيار في هذه المقاومة، فهذا يحتاج بعد أنه أعقد، ممكن يدخل أنه المكثف بعد يصير أعقد وأعقد، فممكن أنه في المسألة تصير معقدة. فهني بعد الشاطر، شوف الطالب اللي طالع الأول في المدرسة خلال 5 دقائق مثل يحل المسألة، والثاني قاعد ساعة ما أعرف شو يسوي، لأن أولا ما يعرف شنو النظريات اللي يحتاجها، وثاني حاط له برشام ناقل النظريات، الحين صارت النظريات عنده بس ما يعرف يطبق على المسألة لأنه ما دارس. وهذا الجهد الفكري أنه يختلف بين الطلبة، واضح أنه الجهود الفكرية اللي يبذلونه، هذا اللي يبذل جهد أكثر ويمارس حاط له دفتر خاص لحل المسائل، مو مثل ذاك الطالب أنه اللي ما يدرس. في الحوزة نفس الشيء، الطالب اللي يبذل جهده يأخذ الكتاب يكتب خلاصة ويكتب شرح وكذا، هذا 100% أنه يأتي بدرجة امتياز بكل سهولة في آخر السنة. أما إذا طالب أنه فقط ينطر إلى آخر السنة دارس للآن ما أخذ له 100 صفحة 200 صفحة، يبي الآن ليلة الامتحان بيدرس كل هذا، طبيعي ما يقدر يدرس أنه كل المادة، يعني لا نصر مثل طلبة المدارس، أغلبية الطلبة ولا البعض الطلبة اللي على قولتهم مصطفى وربعة، لا أنه هذيل مضبطين شغلهم، لكن غير مصطفى وغير ربعة فكل هذيل ما مضبطين شغلهم. فمن البداية ضبط شغلك، من البداية من تدخل المادة الخلاصة موجودة عندك، الشرح على الكتاب، إعراب عندك، نحو تعرب الكلمات، يكون عندك تدريبات، اخذ من القرآن الكريم بآية معينة اكتبها، اكتب الإعراب، أنت 100% راح تجيب امتياز بلا شك. يعني على كل، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. خل أعطي مثال، الآن رواية موجودة عن النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول إذا كان اختلاف الأمة بهذا المعنى رحمة، إذن اتحادهم نقمة، عكس المعنى. الإمام الصادق عليه السلام شنو جاوب بهذا المعنى؟ أنه الاختلاف مو بهذا المعنى، وإنما اختلافهم في البلدان، اختلاف أمتي رحمة، اختلافهم في البلدان، يعني طلبة العلوم يأتون من بلدان مختلفة فيذهبون إلى الحوزة يدرسون ثم يرجعون إلى بلدانهم، فهذا الاختلاف في البلدان رحمة. الآن الفقيه حينما يأتي اختلاف أمتي رحمة بدون الرواية الثانية يروح يبحث عن معنى اختلاف حتى يعرف أنه شو معنى اختلافني، لابد أن يبحث في الروايات الثانية بحث موضوعي في كلمة الاختلاف. والآن الوسائل الحديثة كثير سهلت لنا البحث، تضرب أنه اختلاف مشتقات كلمة اختلف، تعطيك كل الآيات القرآنية والروايات الشريفة الموجودة تحت كلمة اختلف، فأنت تأتي إلى آية رواية تبحث في معنى الاختلاف. وإن كان عملية الآن الفقيه يجمع المصادر والروايات طريقة أسهل، لكن ما زال يحتاج إلى الجهد الفكري لو كيف يجمع بين هذه الروايات والآيات. إذن إحنا بالنسبة لنا شرح الرواية موجودة عندنا، بالنسبة للمخالفين ما عندهم، عندهم اختلاف أمتي رحمة، لذلك يقولون اختلفوا واختلاف الفقهاء، وهذه رحمة للأمة، وأن هناك 1000 فقيه و1000 فتوى، وهذا كله رحمة اللي دائما يطرح في خطبهم. اختلاف يعني اختلاف من بلدان مختلفة، يون فهم مختلفين بالبلدان ولا لا؟ فلما يكون طلبة من بلدان مختلفين مثلا يروحون للحوزة بعدين يرجعون لبلدانهم، هذه مو رحمة؟ ينقلون العلم إلى بلدانهم فصير هذه رحمة. يعني إحنا من باب المثال، فلازم نبحث أنه في الروايات المختلفة أولا عن صحة السند، ولازم أنه نبحث رواية صحيحة ولا مو صحيحة. المهم هذا قلنا من باب المثال فقط، الآن إحنا مو بحث واقعي، لأن إذا تحبون تبحثون واحد يحب يبحث في نفس هذه الرواية اختلاف أمتي رحمة، روح بحث المصادر المختلفة وجمع الرواية، شوف أكو فيها تعارض ولا ما فيها تعارض، وقد يكون أكثر من معنى، قد يكون على كل. هذا مثال من الأمثلة. ثم يقول فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه. هذه العبارة بعد نخليها للدرس القادم، تحتاج إلى شرح. أمارات الدليل الظني المعتبر، ما كنتوا حاضرين وقت الدرس؟ دليل قطعي ودليل ظني. الدليل الظني قلنا بين قوسين حطينا أمارة. إذن هذه العبارات نخليها إلى الدرس القادم حتى أشرحها بالتفصيل، شنو معاني، شنو قرائن، شنو أمارات داخل النص خارج النص، حتى أبين المعاني، بعد ذلك يمكن لنا فهم ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.